الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 45 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء السبت 2 من رجب 21400 من الهجرة، الموافق 30 من سبتمبر 2000 من الميلاد.
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: باب الحرص على الحديث. وهنا ربط بين أصل هذا الكتاب كتاب العلم وبين الحرص على الحديث، ولذلك يجمع أهل العلم بين قولهم أهل العلم وأهل الحديث وأهل السنة. وكما ذكرت لإخواني مرارا أن هذه كلها مترادفات، فمعناها واحد وكلها تصب في مصب واحد. أهل الحديث هم أهل السنة هم أهل العلم، لا يعني لا اختلاف بين هذه العبارات في معناها. فهنا يبين الإمام البخاري رحمه الله في كتابه العلم من صحيحه أنه ينبغي لمن اشتغل بالعلم أن يحرص على الحديث خصوصا. ولعلك هنا تلتفت إلى نكتة لطيفة: لماذا لم يقل في أهل الحق إنهم أهل القرآن؟ لأن القرآن متفق عليه بين كل الطوائف تقريبا، إلا الطوائف التي أخرجت من ملة الإسلام، كالذين زعموا مثلا أن هذا القرآن الذي بين أيدينا محرف أو فيه زيادة أو نقصان وما إلى ذلك. فهؤلاء ليسوا من الثلاثة، يعني ليسوا من 73 فرقة أصلا. هؤلاء ليسوا داخلين في الفرق، هؤلاء خارجون من ملة الإسلام، خارجون من الفرق المنتسبة إلى الإسلام كليا. أما الفرق المنتسبة إلى الإسلام فكلها متفقة على القرآن الموجود في المصاحف، أن هذه الألفاظ هي القرآن، لكن الاختلاف في فهم هذا الكتاب، الاختلاف بين هذه الفرق في فهم القرآن. وبالتالي أصبحت الفرقة النادية والطائفة المنصورة لا بد أن تعتمد في فهم هذا الكتاب على ماذا؟ على الحديث. ولا توجد فرقة تعتمد تماما في فهم القرآن على الحديث إلا الفرقة المعروفة بأهل الحديث، أهل السنة هم أهل الحديث. والفائدة من تباين العبارات أن يتضح لك الحق، لأنك إن قلت الإسلام فالكل متفق معك على الإسلام،
الشيعة يخالفونك في اسم الإسلام؟ لا يخالفونك. المعتزلة، الخوارج، القدرية، المرجئة، الجهمية، كل هؤلاء يوافقونك في اسم الإسلام، لكن لما تأتي تقول لهم الإسلام لابد من أن يكون هو السنة، فمنهم من يخالفك وهم الكفرة، يقولون لك لا، لماذا تقيد الإسلام بالسنة؟ فالسنة ليست مقيدة للإسلام، بل القرآن عندنا هو الأصل، وما خالف القرآن من الأحاديث فإننا إيش؟ نرده ولا نقبله، لأن هذه الأحاديث منها أحاديث وآحاد، وهذه الأحاديث ضمنية الثبوت، فنحن نأخذ القرآن لأنه قطعي الثبوت. فهنا يحصل الافتراق، تجد كثيرا من هذه الفرق افترقت أصلا بسبب هذا التخصيص، لا نفهم القرآن إلا بالسنة، يقولون لك لا، القرآن باللغة العربية، القرآن باللغة العربية، فنحن نفهمه باللغة العربية، لا نحتاج إلى شيء آخر لكي نفهم به القرآن، فتكفينا اللغة العربية لفهم القرآن. هذا الأصل ضل به الخوارج، وضل به المعتزلة، وضل به الجهمية، وتبعتهم المرجئة، ففرق كثيرة افترقت بسبب هذا القيد الذي قاله أهل الحق، قالوا السنة، لا إسلام إلا بسنة، فالإسلام والسنة قرينان لا يفترقان. ثم بعض الفرق التي وافقت أهل الحق على هذا التخصيص عادت وقالت ولكن الإسلام والسنة يعني يحتاجان أيضا إلى أننا نفهمهما باللغة العربية. قالوا لا، أهل الحق قالوا لا، القرآن والسنة لا يفهمان إلا بفهم سلف الأمة. ومن هنا خرجت الأشاعرة وخرجت الماتريدية، لأنهم وافقوا أهل الحق في اسم السنة ولكن خالفوهم في فهم الكتاب والسنة أيضا بنفس السبب الذي خالف به من سبق من الفرق، فقالوا الكتاب والسنة باللغة العربية لا نحتاج إلى فهم أحد، فهما واضحان، قل لا بفهم السلف، فما عرفنا كتابا ولا سنة إلا من طريق الصحابة، فالصحابة هم الإسلام والصحابة هم السنة، ولولاهم ما عرفنا لا إسلاما ولا سنة ولا قرآنا ولا حديثا، فهم الذين بلغوا هذا لهذه الأمة، هم الذين بلغوا القرآن، وهم الذين بلغوا الحديث لمن جاء بعدهم من هذه الأمة. فالقيد بأنه على فهم السلف الصالح به اختصت فرقة واحدة بأنها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأنها الوحيدة الموعودة بالنجاح والموعودة بالجنة، وأن سائر الفرق ليست موعودة لا بالنجاح ولا بالجنة، بل بالعكس هي متوعدة بالهلاك ومتوعدة بالنار، فهي كلها من أهل الوعيد. وبهذا تفهم أن أهل الحق لا يقولون عن هذه الفرق إنها في النار، يعني قطعا كل هؤلاء في النار، لا، يقولون هؤلاء من أهل الوعيد، هؤلاء متوعدون بالنار ومتوعدون بالهلاك، فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى كسائر أهل الوعيد، إن شاء الله عز وجل أنفذ فيهم وعيده وعذبهم، وإن شاء عفى عمن شاء منهم، فأمرهم إلى الله، لكنهم من أهل الوعيد وليسوا من الموعودين لا بالنجاح ولا بالجنة. إذن أهل البدع كأهل المعاصي في مسألة الوعيد كلهم متوعدون، وأهل الوعيد هم في مشيئة الله يتقلبون بين عدله وفضله كما تعلمنا مرارا. إذن هنا بارك الله فيك تفهم السبب فيما مضى في آخر كتاب الإيمان، لما جزم الحافظ ابن حجر بأن الفرقة الناجية من هم؟ قال هم فقهاء أهل الحديث. نحن رجعنا إلى هذا الموضع مرتين ولا بأس أن نرجع إليه ثالثا، تذكرون الموضع؟ يعني نعود إليه أيضا لأنه مهم. لما ختم الحافظ ابن حجر كتاب الإيمان في ختام كتاب الإيمان قبل الخاتمة بأربعة أسطر بالضبط أو بثلاثة أسطر، قبل كلمة الخاتمة بثلاثة أسطر، فعندك كلمة خاتمة قبلها بثلاثة أسطر، السطر الثالث من تحت، يقول الحافظ ابن حجر حتى يأتي من يقيمها إذ لا تزال طائفة منصورة وهم فقهاء أصحاب الحديث. هذا كلام من يفهم، وهنا تعلم أن التفريق بين أهل الفقه وأهل الحديث إنما هو تفريق مبتدع. فها هو الحافظ ابن حجر يجعل أهل الحديث الفرقة الناجية طائفة المنصورة، ويقول إن رؤوس هذه الفرقة هم فقهاء أصحاب الحديث، فلا يجوز التفرقة بين أهل الفقه وأهل الحديث أصلا، لكن الفقهاء كثيرون فخص ذلك بفقهاء أصحاب الحديث. والبخاري رحمه الله هنا ينبه على أن العلم لا بد أن يحرص أصحابه على ماذا؟ الحديث، فقال باب ماذا؟ الحرص على الحديث. ثم جاء بكلمة يعني سبحان الله لعل كثيرا منا لم يلاحظ أبدا أن هذه الكلمة إنما نطق بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإن الذي مدح هذا إنما هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، فترجم باللفظ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لما رأيت من حرصك على الحديث. فما أعظم فقه الإمام البخاري رحمه الله، وما أشد تمسكه هو بالحديث، فإنه ترجم باللفظ الوارد في الحديث في باب الحرص على الحديث. نعم، قال باب الحرص على الحديث. ثم قال طيب، هنا عرف الحافظ المراد بالحديث، فقال المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس قرآنا فإنه يكون ماذا؟ حديثا. ثم قال الحافظ وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. طيب، هنا القرآن كلام الله عز وجل، وصف القرآن بأنه قديم هل هو وصف وارد في الكتاب أو في السنة؟ هذا بحث، هذا هل هذا الوصف وارد في الكتاب أو في السنة؟ هذا ليس موجودا في الكتاب أو في السنة، وصف القرآن بأنه قديم، بل والله يخشى من هذا اللفظ لأنه محتمل، وكل الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا يجوز قبولها مطلقا ولا يجوز ردها مطلقا. لماذا؟ لأنك قد تقبل باطلا وقد ترد حقا. فهنا هذه الألفاظ أولا يقال فيها الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ينظر في معناها هل معناها موافق لما في الكتاب والسنة أو معناها مخالف لما في الكتاب والسنة. فالقرآن وصفه بأنه قديم هو تماما يشبه وصف الله سبحانه وتعالى بأنه إيش؟ قديم. فهنا قد يقال كما في الطحاوية أول بلا انتهاء، طبعا هو ما قال أول، قال إيش؟ قديم بلا ابتداء، أول بلا ابتداء، قال قديم بلا ابتداء. فهنا عبر الشراح المحققون قالوا كان الأولى أن يقول إيش؟ أول، نعم أول بلا ابتداء أولى من قديم بلا ابتداء. وهذا لأن لفظة الأول في وصف الله عز وجل واردة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أما القديم فإن لفظة القديم لم يوصف بها الله سبحانه وتعالى، كذلك القرآن ما ورد في الكتاب والسنة وصف القرآن بأنه قديم، بل يخشى والله من ذلك، يخشى المعنى الفاسد الذي ينادي به من الأشاعرة والمعتزلة، وهو أن القرآن إنما هو كلام نفسي كما يقال، فإنهم يربطون مسألة كلام الله بمسألة القرآن، لأنهم طبعا تعرفون أنهم يثبتون لله كلاما لكن بلا صوت ولا حرف، ويقولون إنما هو الكلام النفسي القديم، ويجعلون الكلام هو الإرادة، يجعلون الكلام هو إيش؟ الإرادة. يعني عندهم الله لا يقول كن، الله لا يقول إيش؟ لا يقول كن، وإنما يريد كن، فهمتم؟ ورب العزة فرق بين الإرادة وبين الكلام، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، الله يقول، ويقول كن، وكن حرفان كاف ونون، الله يقول كن، والقرآن كلام الله بحروفه وألفاظه ومعانيه، والله يتكلم بصوت متى شاء وكيف شاء، وهذا الصوت يسمعه الناس يوم القيامة، وقد سمعه موسى عليه السلام. أما الأشاعرة والماتريدية ومن قبلهم معتزلة فيقولون لا، هو كلام نفسي قديم، فهنا لفظة قديم يقصدون بها الخلط بين مسألة الإرادة وبين مسألة الكلام، وبالتالي لا يثبتون لله كلاما. أما الجهمية فينفونه نفيا صريحا، ولذلك يقولون إن الله لم يكلم موسى تكليما، كما قال من الجهم بن صفوان، وكذلك قاله من جعد بن درهم وغيرهم من رؤوس الجهمية، قالوا صراحة إن الله لم يكلم موسى تكليما. إيش طيب؟ يقولون لا، هو خلق كلاما في الشجرة، ولذلك يقولون القرآن إيش؟ مخلوق، يقولون القرآن الذي بين أيدينا الذي نتلوه يقولون عنه إيش؟ مخلوق، والكلام الذي سمعه موسى أيضا إيش؟ مخلوق. الجهمية عطلوا صفة الكلام تعطيلا صريحا. أما المعتزلة، والمعتزلة هم مخانيث الجهمية، الفلاسفة الدهريون ولدوا الجهمية، والجهمية ولدوا المعتزلة، والمعتزلة ولدوا الأشاعرة والماتريدية. فأقرب هذه الفرق إلى أهل الحديث والسنة من الأشاعرة والماتريدية، لكن ليسوا هم أهل السنة، وإن تسموا بإيش؟ كيف فارقناهم؟ فارقناهم بفهم السلف الصالح. إذن هنا لابد أن تعرف كيف افترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة. أولا القرآن اتفق عليه بين فرق 73، اتفق عليه ألفاظا، اتفق عليه إيش؟ ألفاظا، مصحف رسم، مصحف ألفاظ، نعم متفق عليه، معاني لا إيش؟ مختلف فيه، فاختلفوا في معاني القرآن الكريم على اختلافات كثيرة، وأهل الحق قالوا نحن لا نفهم القرآن إلا بالسنة، فخرجت فرق كثيرة، خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ومرجية، خرج كل هؤلاء، وبقي الأشاعرة والماتريدية مع أهل الحديث والسنة، يقولون نحن معكم أهل السنة. قالوا طيب وكيف تفهمون القرآن والسنة؟ قالوا لغة العرب تكفينا. قالوا لا، أهل الحق فارقوهم، قالوا لا، نحن أهل حديث وسنة ولا نفهم لا الكتاب ولا السنة إلا بفهم السلف الصالح، نحن سلفيون. ماذا أنتم؟ قالوا والله إن السلف أسلم والخلف أحكم وأعلم، وأخذوا يلفون ودرون. أهل الحق قالوا لا، السلف السلف، ما في كلام ثاني، فبهذا فارقوهم أيضا، وإن كانوا أقرب الفرق إلى أهل الحديث والسنة. إذن هنا لابد أن تفهم كيف نشأ الاختلاف وكيف نشأ الافتراق، ولماذا خص أهل الحق بأنهم أهل الحديث. عندما نقول نحن أهل الحديث نقول ما عرفنا كتابا قرآنا ولا حديثا إلا من من؟ من الصحابة، لولاهم ما عرفنا لا قرآنا ولا حديثا، وهم بلغوا لهذه الأمة القرآن والحديث. الأشاعرة والماتريدية قالوا إيش بألفاظها، وأهل الحديث قالوا لهم لا بألفاظها وإيش ومعانيها. واضح؟ بألفاظها ومعانيها. فلا نفهم كتابا ولا سنة إلا كما فهمها من بلغها، وهم الصحابة رضي الله عنهم. إذن هنا تعبير الحافظ بأن كلمة الحديث في مقابلة القديم هذا لغة، أما اصطلاحا شرعيا فلا، أما اصطلاحا شرعيا فلا. فإن قصد الحافظ لغة أن الحديث يقابل القرآن، أي أن الحديث يقابل القديم لغة، فصحيح. أما وصف القرآن بأنه قديم فيحتمل إيش؟ معنيين، معنى حقا ومعنى باطلا. المعنى الحق أن الله عز وجل أول بلا ابتداء، فالقرآن كلام الله عز وجل الذي هو الأول بلا ابتداء، لكن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء. فإن قصد من وصف القرآن بالقديم ما يقوله الأشاعرة، وهذا هو الغالب لأن الحافظ يميل إليهم، وإن كان الحافظ من أقرب الأشاعرة إلى أهل الحديث والسنة، لذلك تقتصر أخطاء الحافظ في هذا الباب على مسألة أسماء الله وصفاته فحسب. وهذه المواضع التي نبه عليها الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم هي أمثلة لهذه المخالفة، حتى إنه من قلة مخالفة الحافظ لأهل الحديث والسنة جزم بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين بأن الحافظ كان يعرف الحق، ولكنه استعمل ألفاظا يخرج بها من إثارة الشقاق مع هؤلاء الذين هم أصحابه الذين تربى على أيديهم وأخذ العلم عنهم، فقالوا إن الحافظ لم يجزم في موضع بأن اعتقاده كاعتقاد هؤلاء، وإنما فقط ينقل كلامهم ولا يعقب عليه. وعلى كل، نحن لا نتعصب لا للحافظ ولا لغيره، فلا نعرف ديننا بالرجال، وإنما نعرف الرجال بالحق، لا نعرف الحق بالرجال، وإنما العكس، نعرف الذين يعرفون الرجال بالحق. هؤلاء لا يحتاجون في الحقيقة، الذين يعرفون الرجال بالحق، نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالإيش؟ بالرجال. الذين يعرفون الحق بالرجال تجدهم دائما إيش حالهم؟ يتذبذبون، كلما جاء رجل أوجه وأقوى حجة وأفصح لسانا تأثرون به، فيمكن أن يكون اليوم أشعريا بعد ذلك تجده سلفيا بعد ذلك تجده جهميا بعد ذلك تجده قدريا بعد ذلك خارجيا متلون، لأنه يميل مع الرجال حيث مالوا ومع الأقوى دائما. لا، صاحب الحق لا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. إذا أراد أن يزن رجلا وضعه في الميزان، وبعد ذلك يقال مصيب ومخطئ، ويقال محق ومبطل، ويقال سني ومبتدع، ويقال سلفي وخلفي، وهكذا كل يوزن في الميزان ويوصف بما يناسبه. وأحيانا يكون الخطأ عظيما ولكن مع ذلك يكون صاحبه إيش؟ مأجورا. أحيانا يكون الخطأ إيش؟ عظيما ولكن يكون صاحبه مأجورا. فالخطأ ليس سواء في حق الناس، أحيانا يأتي الفاضل بخطأ شنيع ومع ذلك لا يعتبر مبتدعا ولا كافرا ولا ضالا ولا ضلا، وإنما يقال أخطأ، وإن كان خطأه هذا في نطاق الضلالات وفي نطاق البدع. وكما مثلنا بقول ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة نكاح المتعة. هذا الخطأ عند أهل الحديث والسنة ليس خطأ سهلا. القول الآن بجواز نكاح المتعة يعني أن الإنسان مبتدع رافضي، لأن القول بنكاح المتعة الآن هو شعار من الروافض. هذا خطأ شنيع. ابن عباس رضي الله عنهما مبطل مبتدع رافضي؟ لا، إمام من أئمة أهل الحديث والسنة، إمام من أئمة الفرقة الناجية وطائفة المنصورة، ولكنه في هذه المسألة أخطأ وهو مأجور أجرا واحدا. ما تعمد الخطأ، اجتهد في مسألة في ذلك الوقت كان يمكن أن يكون فيها اجتهاد فاجتهد وأخطأ، فخالفه سائر الصحابة. ولذلك لما انتهى عصر الصحابة وجاء عصر التابعين حصل الاتفاق على تحريم نكاح المتعة إلى يوم الدين، انتهى الموضوع. فالآن ما يصح لأحد أن يقول أنا الآن من حقي أن أقول بقول سبقني فيه إمام هو ابن عباس. كل ابن عباس رضي الله عنهما على جلالة قدره وإمامته في الدين أخطأ في هذه المسألة ومأجور على اجتهاده. إذن لسنا لعبة، هذا يركضنا يمينا وهذا يركضنا شمالا، ولسنا مستعدين أبدا أن نكون كل يوم في عقيدة جديدة وفي منهج جديد، لأننا متأكدون واثقون من العقيدة والمنهج اللذين نحن عليهما الآن، وأنه عقيدة أبي بكر وعمر ومنهج أبي بكر وعمر، عقيدة الصحابة ومنهج الصحابة. فلسنا مستعدين أنه كلما جاء جديد أننا نغير وأننا نبدل، ليس من أجل أننا لسنا منصفين. هذا الباب لا يحتمل النقاش ولا يحتمل الخلاف ولا يحتمل الاجتهاد. الواحد يقول لك لا يا شيخ كن منصفا، إذا جاءك أحد اسمع إليه. ما أسمع، أسمع إيش؟ الموضوع منتهي عندنا، أبو بكر وعمر في الجنة ولا ما هم في الجنة، انتهى الموضوع، ما عندنا كلام ثاني. فعقيدتهما هي عقيدة فرقة ناجية ومنهجهما منهج فرقة ناجية، ما عندنا استعداد نناقش الآن هل عقيدة أبي بكر وعمر كانت صوابا أو لا. هذا ليس بابا يقال فيه تعال نجلس نتفاهم. لولا الصحابة ما عرفنا آية من الكتاب ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ما عندنا مجال فيه للنقاش. ولو قال من قال بخلافه، ولو قال من قال بخلافه، فمن قال بخلافه كما قلنا المخالف في هذا الباب يحتمل إما أن يكون مخطئا ومأجورا، وإما أن يكون ماذا ضالا ومضلا، وإما أن يكون ماذا، وإما أن يكون كافرا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عن نفسه لمخالفيه في مسألة أسماء الله وصفاته: أنا لو قلت بمثل قولكم لكفرت. انظر لماذا؟ لأنه يعلم أن حكم الله ورسوله في هذه المسألة بما يدين هو به، فلو قال بخلافه ونسبه إلى الله ورسوله يكون ماذا؟ كافرا، لأنه يكون كاذبا على الله وكاذبا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن هؤلاء ما يدينون به يعتبر مخالفا لما قاله الله ومخالفا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم متأولون، ولهذا التأويل لم يكفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية. فالتأويل مانع من التكفير. أما هو لو قال بقولهم ما هو متأول ويعلم أن هذا يخالف الحق، فإذا نسب هذا القول للكتاب والسنة كما يفعل هؤلاء يصير ماذا؟ كافرا. قال أنا لو قلت بمثل قولكم لكفرت، لأنه يعتبر في هذه الحالة مبدلا، يعتبر في هذه الحالة إيش؟ مبدلا. نعم. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كفر. واضح؟ وأظن في خطبة الجمعة وضحت معنى ليش؟ معنى التبديل، لأن البعض الآن يفهم التبديل فهما غير صحيح. التبديل بأن ينسب إلى الله عز وجل تحليل حرام أو تحريم حلال، ينسب ذلك إلى من؟ إلى الله عز وجل وهو يعلم أن الله حرم ما نسب إليه أنه حلله أو حلل ما نسب إليه أنه حرمه. يشترط أن نكون عارفا بأن الله حكم بعكس الحكم الذي نسبه إليه. أما إذا كان في كما قلنا هناك تأويل وهناك فقط في باب الفضائل كذلك نوح الجامع الذي جمع شيئا كل شيء إلى الصدق هذا لا يكون كافرا لا يخرجونه من ملة الإسلام. إذن كما قلنا المخالف في هذا الباب في عقيدة السلف ومنهج السلف المخالف في هذا الباب أشكال وأنواع ليس سواء. فهناك مخالف نقول عنه إنه إيش إنه إيش مجتهد مخطئ له أجر، وهناك مخالف نقول عنه إنه مبتدع وضال ومضل، وهناك مخالف نقول عنه إنه إيش كافر. ليس المخالف في هذا الباب سواء ليس المخالف في هذا الباب سواء. إذن الجهم بن صفوان ما هو؟ جهم بن صفوان ها؟ مسلم؟ لا، جهم بن صفوان ليس مسلما. غالب أهل العلم على تكفير الجهم بن صفوان، ولذلك لا يعدون الجهمية فرقة من الفرق 73. ومن أهل العلم من يقول الجهمية فيهم إيش؟ تفصيل بين الرؤوس والأتباع. فهنا بعض هؤلاء المخالفين يصفه أهل الحق بأنه إيش؟ بأنه كافر، والبعض الآخر يقولون عنه إنه مبتدع وإنه إيش ضال، والبعض الآخر فقط يكتفون بأنه مخطئ. مثل من مخطئ في هذا الباب؟ حافظ بن حجر ومن والنووي رحمهم الله يقولون فقط مخطئون في هذا الباب، وعقيدتهما في هذا الباب عقيدة الفرق الضالة، لكن هم أي الحافظ والنووي ليس مبتدعين وليس إيش ضالين، بل هما مجتهدان وماذا ومأجوران وإن كان مخطئين في هذه المسألة. وقولهما في هذا قول أهل البدع. إذن هنا نتنبه أن أهل الحديث والسنة هم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. وشيخ الإسلام ابن تيمية لم يعامل مخالفيه بمثل معاملة مخالفيه له، هم أفتوا بماذا؟ بكفره وقتله وحل دمه، وهو لم يفتي فيهم بمثل ذلك، لأن هذا حق محض لمن؟ لله سبحانه وتعالى. القتل والتكفير هذا من حق الإنسان أنه هو يتكلم فيه، يقول فمن اعتدى فمن كفرني يجوز لي أن أكفره. لا لا، التكفير حق محض لله، ليس من كفرني اعتدى علي، هذا معتدي على الله عز وجل. تكفير حق لله، فليس معنى أنه كفرني أني يجوز أن أقول إيه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، إذن بما أنه كفرني فأنا يجوز لي أن أكفره. لا لا، ليس كذلك. من ضللني قال إني ضال، أقول لا هو الضال. لا لا, لا يجوز. نحن لا نقول هؤلاء المخالفون الذين يشتموننا ويضللوننا ويقولون، نحن ما نعاملهم بمثل ما يعاملوننا به. أهل الحديث والسنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، ويزنون الأمور بميزان الشرع ما هو بميزان الهوى. ليس معنى أن شخصا ضللني أن يقول له هو الضال المضل. لا والله، ليس كذلك الأمر، ليس هكذا. فالشاهد على كل حال هنا تعين التنبيه على لفظة قديم. هنا قد يقول قائل، طيب كيف مر هذا على الشيخ ابن باز؟ نقول طبعا شيخنا رحمه الله ليس معنى أنه راجع كتابا يعني أنه لا بد أن يعلق على كل كلمة كلمة، وبخاصة في المسائل التي إيش تحتمل. هذا لا يلزمه، هذا لا يلزمه، لكن قد يرى من يدرس الكتاب أنه ينبغي التنبيه على هذا الموضع حتى لا يقع القارئ في المعنى الإيش في المعنى المخالف للحق، لأن هذا كلام مهم. فإنه قد يقال إذن أنت قلت في موضع سابق إن كلام الحافظ ابن حجر في مسألة الإيمان مر على الشيخ ولم يعلق عليه. طيب هل هو يحتمل معنيين أصلا؟ لا يحتمل معنيين. كلام الحافظ ابن حجر في مسألة الإيمان، الحافظ ابن حجر ما اتهم به أنه وافق من الأشاعرة في قولهم في مسألة أسماء الله وصفاته، وهذا مشهور في كلام أهل العلم بالجرح والتعديل عن الحافظ ابن حجر وعن النووي رحمهم الله. هل هناك أحد اتهم الحافظ ابن حجر بأنه مرجئ في مسألة الإيمان؟ هذا لا وجود له، لا وجود له. فكيف يقال لماذا لم ينبه الشيخ أن الحافظ ابن حجر ما هو مرجئ أصلا، وكلامه ليس كلام المرجئ في هذا الباب؟ فكوننا نقول إن الشيخ ابن باز أقر كلام الحافظ في مسألة الإيمان، أقره لأنه نفس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما أثبت هذا من مجموع الفتاوى وغيره لشيخ الإسلام ابن تيمية. فكلام الحافظ في مسألة الإيمان قرئ على الشيخ وقد أقره الشيخ ولم يعلق عليه الشيخ، وكلام الحافظ ابن حجر في موضعه في كتاب ماذا؟ في كتاب ماذا؟ الإيمان، حيث هو الموضوع. أما الآن فالحافظ ابن حجر في أي كتاب يشرح؟ كتاب العلم. كتاب العلم متخصص في أسماء الله وصفاته؟ ليس متخصصا في أسماء الله وصفاته. كلمة الحافظ ها هنا يجب التعليق عليها أو يفضل التعليق عليها؟ يفضل التعليق عليها. والشيخ قرئ الكتاب عليه وعلق على المواضع التي يرى أنه لزاما لا بد أن يعلق عليه. أيضا نقول إن شيخنا ليس بمعصوم، وما كان ربك نسيا، ربنا وحده هو الذي لا يسهو ولا ينسى سبحانه وتعالى، فوارد أن يمر الكلام دون أن لكن هذا آخر الاحتمالات عندنا، هذا إيش؟ آخر الاحتمالات عندنا. وعلى كل العبرة في كل هذا بما كان عليه من سلفنا الصالح، يرد الأمر إلى ما كان عليه السلف بالقيد الذي مضى، تنحل عنك كل الإشكالات. فافترقت الفرق وبقيت الفرقة الناجية والطائفة المنصورة على الكتاب والسنة وبفهم السلف صحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. بهذا فارقوا جميع الفرق كما فارق المسلمون جميع أهل الملل والأديان الباطلة، فتمسكوا بالملة الحقة وبالدين الحق مفارقين سائر أهل الملل والأديان الباطلة. وكذلك أهل الحديث والسنة أتباع السلف الصالح فارقوا جميع الفرق الضالة والمنحرفة عن ما كان عليه السلف الصالح. وهذا إن شاء الله تعالى موقفنا إلى الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.